ثم قال وأما من زاغ، هذا يفسر المفهوم مفهوم الكلام السابق. وأما من زاغ وحاد، المعنى واحد، أي من مال عن سبيلهم من الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب، ومن دخل في هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة والجهمية والقرامطة الباطنية ونحوهم، فإنهم على ضد ذلك، أي ليسوا على سواء السبيل، لأنهم زاغوا وحادوا عن سبيل الرسل. والحيدة والخروج عن السبيل قد يصل بالإنسان إلى حد الكفر، وقد يقف دون ذلك، أي ليس كل من حاد وزاغ وضل يكون كافرا، لأن الضلال والإلحاد قد يصل إلى درجة الكفر وقد لا يصل. من نفى مثلا جميع صفات الرب سبحانه وجميع الأسماء، لم يثبت لله تعالى إلا الوجود المطلق الذهني، هذا إلحاده كفر كالجهمية. ومن كان إلحاده وضلاله بنفي الصفات مع إثبات الأسماء يتحفظ في تكفيرهم، إذ يلزمهم من إثبات الأسماء إثبات الصفات من حيث لا يشعرون، وهم المعتزلة. ومن أول بعض الصفات تأويلا يصل أحيانا إلى النفي مع إثباته لبقية الصفات إلحاده دون إلحاد المعتزلة، وهكذا. إلا أن القاعدة التي لا ينبغي أن ننساها مع ملاحظة أنها لا تطبق على كل من اندرج تحتها، وهي القاعدة التي أجمع عليها السلف، أما أن من نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة فهو كافر، هذه قاعدة ينبغي أن تحفظ. لكن لا يلزم من إطلاق القاعدة أن من وقف هذا الموقف كلهم كفار، لأنه قد ينفي صفة ثابتة بالكتاب والسنة تمنعه الشبهة من الكفر، أو يمنعه الجهل الذي يعذر به من الكفر. ليس كل جاهل معذورا إن كان جهله جهلا يعذر به، وتفصيل ذلك قد تقدم غير مرة، وبالله التوفيق. وبعد، قال الشيخ إشارة إلى هذا التفصيل الذي أشرنا إليه، وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم من الكفار والمشركين، هؤلاء أمرهم واضح، والذين أوتوا الكتاب، جميع النسخ هكذا، والذين أوتوا الكتاب بعد المشركين، بعد الكفار والمشركين هكذا، العطف هذا ليس بواضح. ومن دخل في هؤلاء من الصابئة، الصابئة ينقسمون إلى قسمين، صابئة حنفاء موحدون، هم الذين أثنى الله عليهم بقوله إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر، الآية. ومنهم مشركون، ليس كل صابئ ضالا، الصابئ من انتقل من دين إلى دين أو من ملة إلى ملة، قد يكون مشركا وقد يكون موحدا. والمتفلسفة كما سيأتي تفصيل الكلام فيهم، ينقسمون إلى قسمين أيضا، متفلسفة يسميهم بعض المسلمين من الذين لديهم عاطفة على الفلسفة والفلاسفة يسموهم فلاسفة الإسلام. فلاسفة الإسلام كابن سينا والفارابي والكندي. والفلاسفة اليونانيون كأرسطو وأفلاطون. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما بالجنسية. هؤلاء يحملون جنسية غير جنسية أولئك. هؤلاء فلاسفة من اليونانيين، اختلاف في الجنس، ولكن العقيدة هي هي. عقيدة ابن سينا الذي يسمى بالأستاذ والفارابي والكندي هي عقيدة أرسطو وأمثاله، لا يختلفون في العقيدة. لذلك لا ينطلي عليكم ما يقوله بعض الكتاب من تبجيل ابن سينا والثناء عليه والاعتزاز به أنه من فلاسفة المسلمين. وهل الفلسفة من العلوم الإسلامية حتى نعتز بالفلسفة؟ الفلسفة نفسها علم أجنبي كالمنطق. أما كوننا نعتز لكونه يجيد الفلسفة قبل أن نعتز به، فلنعد النظر في الفلسفة من أين جاءت. جاءت من حيث جاء المنطق، بضاعة أجنبية، ولكن راجت بدءا من عهد المأمون إلى يومنا هذا، لأنها تدرس الآن. الفلسفة تدرس الآن في كلية تسمى كلية الدعوة وأصول الدين، ليست هذه التي عندكم، لا، هناك كلية الدعوة وأصول الدين، هذا اسم الكلية. لكن هذه الكلية ماذا تدرس؟ المواد الأساسية فيها الفلسفة والمنطق وعلم الكلام، وهذا الاسم وذاك المسمى. لذلك يعتزون بالفلسفة. من يجيد الفلسفة عندهم أعظم من الذين لا يجيدون الفلسفة. ومن توفيق الله تعالى أن ابن تيمية عندما ظهر على أولئك الفرق والطوائف المجتمعة في دمشق خرج وهو يجيد هذه الفنون وهذه الاصطلاحات. هذا الذي ضايقهم وبذلك أفحمهم. أريد أن أقول من تمكن من دراسة العقيدة الإسلامية وفهم الكتاب والسنة ومنهج السلف، لو أراد بعد ذلك أن يدرس المنطق والفلسفة قد يستحسن ذلك، وخصوصا في وقتنا هذا. وقتنا هذا يشبه الوقت الذي ظهر فيه ابن تيمية، لأن هذا الانفتاح العظيم الذي نعيشه وجاءت جميع العقائد والفرق والملل والانتماءات اجتمعت كلها هنا. من باب عرفت الشر لا للشر لكن لأتقيه، من لم يعرف الشر وقع فيه. من هذا الباب الطالب الذكي الفطن الذي تمكن من دراسة العقيدة على منهج السلف ونضج في علمه وعقله، لو درس هذه الاصطلاحات الحديثة من هذا الباب يستحسن ذلك. وهذا رأي فردي، والله أعلم. ثم قال الشيخ: والمتفلسفة والجهمية. كلمة الجهمية أولا كانت تطلق على أتباع جهم بن صفوان، ولكن توسع أتباع السلف فيما بعد فأطلقوا هذه اللفظة على نفاة الصفات جميعا وعلى المؤولة الذين يصل تأويلهم إلى نفي الصفات، أي لك أن تطلق الجهمية على المعتزلة وعلى الأشاعرة والماتريدية، كل بحسب وقوعه في التأثر بعقيدة الجهمية. ومعنى الجهمية واضح جداً،